قال رحمه الله: قال الإمام أبو يعلى رحمه الله: حدثنا مصعب بن عبد الله قال: حدثني ابن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى في المنام كأن بني الحكم ينزون على منبره وينزلون، فأصبح كالمتغير وقال: ما لي رأيت بني الحكم ينزون على منبري نزو القردة. قال: فما رؤي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستجمعا ضاحكا بعد ذلك حتى مات. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن.
ذكره الشيخ رحمه الله في باب الرؤيا السيئة يخبر بها للمصلحة، وقد مر بنا في كتاب الرؤى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى رؤيا يعني يكرهها فلا يخبر بها أحدا إنها لا تضره. وفي هذا الحديث يخبر بها إذا كان فيها مصلحة في الإخبار بها، فذلك الحديث عام مخصوص. وذكره الشيخ في كتاب الفتن باب فتنة بني الحكم، وساق مع هذا الحديث حديث عبد الله بن الزبير وهو مستند إلى الكعبة، قال: سمعت عبد الله بن الزبير وهو مستند إلى الكعبة ويقول: ورب هذه الكعبة لقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا وما ولد من صلبه، ورب هذه الكعبة. أخرجه أحمد من الدر الرابع 5. وفي الباب حديث عبد الله بن عمرو قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذهب عمرو بن العاص يلبس ثيابه ليلحقني، قال: ونحن عنده: ليدخلن عليكم رجل لعين، والله ما زلت وجلا أتشوف. هذا أبو أمامة بن سعد بن حنيف يقول ذلك، أو عبد الله بن عمرو: داخلا وخارجا حتى دخل فلان يعني الحكم. وتقدم شرح هذا الحديث في مسند عبد الله بن الزبير برقم 572، وفي مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رقم 780. فهذه عدة أحاديث، منها حديث أبي هريرة في هذا الموضع، ومنها حديث عبد الله بن الزبير، ومنها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، كلها مذكورة في الجامع الصحيح، جمعت في الجامع الصحيح، وتقدم شرح 2، وهذا شرح الثالث هنا، وهذا الثالث هنا، المجلد 5 كتاب الفتن 122 من الجامع. وقد ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية، قالوا: هذه ترجمة مروان بن الحكم جد خلفاء بني أمية الذين كانوا بعده، وساق ترجمتهم، وذكر هذا الحديث ضمن ما ذكر في الباب. ثم قالوا: هذا مرسل وسنده إلى سعيد ضعيف، وقد ورد في هذا المعنى أحاديث كل أحاديث كثيرة كلها موضوعة، فلهذا أضربنا صفحا عن إيرادها لعدم صحتها. وساق كذلك حديث ابن عباس: إذا بلغ بنو الحكم 30 اتخذوا من مال الله بينهم دولا، وعباد الله خولا خولا، كتاب الله دغلا، فإذا بلغوا 96 أو 400 كان هلاكهم أسرع من لوك تمرة. قال: وهذا هذه الطرق كلها ضعيفة. وهو يأخذ عن شيخ الإسلام وجمع من أهل العلم، لكن السند عندنا ظاهره الصحة، وهذا محمول على قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لعنته أو سببته فاجعلها عليه رحمة. نكتفي بشرحه الأول على هذا حتى لا يكون فيه تكرار، وحاصله على أنه من هذا الباب عليه سبق ذكره.
قال رحمه الله: قال الإمام أبو يعلى رحمه الله: حدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا إسرائيل عن معاوية بن إسحاق عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك قد قد مرقت رجلاه من الأرض السابعة، والعرش على منكبه وهو يقول: سبحانك أين كنت وأين تكون؟ قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح. وقال الحاكم رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن مهران قال حدثنا عبد الله بن موسى قال أنبأنا إسرائيل عن معاوية بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله أذن لي أن أحدث عن ديك رجلاه في الأرض وعنقه مثنية تحت العرش وهو يقول: سبحانك ما أعظم ربنا. قال: فيرد عليه: ما يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال الإمام الوادعي: ولا تعارض بين هذا والذي قبله، فهو حديث واحد مخرجه واحد، والظاهر أن الملك على صورة ديك، والله أعلم.
وهذا الحديث أيضا في الصحيحة رقم 150: إن الله أذن لي أن أحدث عن ديك. كما سمعت أن الشيخ يجمع بين هذا اللفظ واللفظ الآخر أنه ملك على صورة ديك. قد مرقت رجلاه الأرض، الأرض السابعة، وعنقه منثن أي ملتوي تحت العرش، منثني تحت العرش وهو يقول: سبحانك ما أعظمك ربنا. فيرد عليه: ما يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. وهذا الحديث وأمثاله يذكره أبو الشيخ في كتاب العظمة. إذا كان هذا خلق من خلق الله على هذه الضخامة وهذه العظمة، رجلاه مرقت الأرض السابعة وعنقه تحت العرش وهو يسبح الله، هذه عظمة عظيمة. وجاء هذا الحديث بلفظ ملك وبلفظ ديك، وكلاهما المعنى واحد. وفي لفظ: أذن لي أن أحدث عن ملك قد مرقت رجلاه الأرض السابعة والعرش على منكبه، حملت العرش هذا الملك، وهو يقول: سبحانك أين كنت وأين تكون. هذه أمور غيبية يدل على عظمة الله سبحانه، وتدل على عظمة الله، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال صاحب عون المعبود: أذن لي بالبناء للمفعول، والآذن له هو الله، أذن لنبيه أن يحدث، أن يحدث أصحابي أو الناس عن ملك أي شأنه أو عن عظم خلقه. إنما بين شحمة أذنه إلى عاتق مسيرة 700 عام، هذا لفظ آخر حديث جابر، 700 عام من بين شحمة الأذن إلى العاتق، هذه المسافة مسافة الرقبة، مسيرة 700 عام على الجواد السريع، أي بالفرس الجواد كما في خبر آخر. فما ظنك بطوله وعظم جثته؟ والمراد مسيرة 700 عام، بهذا التكثير لا التحديث، والحديث إسناده صحيح. قال المناوي في التيسير، والحديث أخرجه أيضا الضياء المختار والبيهقي كتاب الأسماء والصفات، تيسير، هذا الحديث يتعلق بالعظمة، عظمة الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، ويستفيد الإنسان من دراسة مثل ذلك عظيم خلق الله، ألا له الخلق والأمر، وأن الملائكة منهم ما هو حملت عرش، ومنهم ما هم موكل بالقطر، ومنهم بقبض الأرواح، ومنهم كل له مقام معلوم. قال المناوي رحمه الله: فهو تنبيه على من أطلعه الله على شيء من الأسرار ثم أفشى بغير إذن عذب بالنار. وهذا محتمل لأن يكون رآه، وأن يكون أوحي إليه به، أن أحدث أصحابي أو أمتي عن شأنه شأنه أو عظم خلقه من ملائكة الله تعالى. قيل هو إسرافيل، لا هذا من حملة العرش، إسرافيل مع نفخ الصور. أضيف إليه لمزيد التفخيم والتعظيم من حملة العرش، أي من الذين يحمل العرش، عرش الرحمن الذي هو أعظم المخلوقات المحيط بجميع العوامل، والعرش سرير ما بين شحمة، وقوله ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسير 700 عام، أي 700 عام على الفرس الجواد كما في خبر آخر. والمراد بال700 عام هنا التكثير لا التحديد، الظاهر على ظاهرها. وقال أذن لي ليفيد أن علم الغيب مختص به تعالى، لكنه يطلع منه من شاء على ما شاء، وليس على من أطلعه أن يحدث إلا بإذنه. وشحمة الأذن ما لان من أسفلها، الشحمة الصغيرة، ومعلق القرط والعاتق ما بين المنكب والعنق، القرط للمرأة من الرجل، والعاتق ما بين المنكب والعنق وهو موضع الرداء، يضع عليه الرداء. وهذا معنى جيد، أذن لي بمعنى أن هذا أمر غيبي أتكلم به مما أطلعني الله عز وجل عليه، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول، فإنه يسلك من بين يديه وخلفه رصدا. فهذا إشارة إلى أنه لا يتكلم في أمر غيبي إلا فيما أذن الله عز وجل، أو دلالة إلا فيما أذن الله عز وجل به وأطلعه إياه، إلا فهو لا يعلم الغيب. الله ما كان الله ليطلعكم على الغيب، وقال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا الذي هو بشير، الآية. هذا في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أعلمه الله وأطلعه عليه، وسائر المخلوقات غيب الله لا يعلمه إلا من أطلعه الله عليه، كالأنبياء أعلمهم غيوب من مضى، ذكر آدم وموسى والقصص الماضية وغيوب ما سيأتي من الساعة وغير ذلك، ما أطلعهم الله عليه، أطلعه الله عليه. فمن ادعى علم الغيب المطلق كفر الله سبحانه، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. إلى هنا، بارك الله فيكم.